حسبك إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين، السلام على من غسله دمه والتراب كافره ونسج الريح أكفانه والقمى الخطية نعشه، وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء، كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا فيه من الطفوف أضاحي، وقف السبط يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاح، حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بما تجن في صاحي، كنت لي يوم كنت كهفا رفيعا سجسج الظل خافق الأرواح، فبرغم أني أراك مقيما هي بين شمر القنا وبيض الصفاح، إجت زينب لواليها تصب دموعها وتنوح تقل لا تون تفداك روحي يا عديل الروح، يا خوي اقعد وشوف اعداك جتنا خيولها مغيرة، اجتنا وحرقت خيمنا وخواتك ظلن بحيرة، ترضى تذل اعداك وامشي بينها سيرة، عليك بجب دمع جاري يا خويا لا يفيد النار، يا خويا خيامكم بالنار بس ما طحت وجوها، يا خويا اجسامكم صرعى على التربان خلوها، يا خويا روسكم للشام فوق رماح علوها، شن هشموس ديش الروس من فوق الارماح تلف، وسكن عزيزتكم ذلوها يا واليها، هي القاعدة بحدايك تبكي ما تصد لها، خواتك بالنسبة العزا يماك ما تبعد تحاجيها جت للمعركة بس ما تودع جثتك وتروح ظلت تنتحب يماك تصب الدمع وتنادي تقل لك يومكم يا حسين ذلني وفتت وفادي جت تودعك سواع يا خويا وطوح الحادي يا حاج الظعن والله عليك خلي عند خويا وروح تقل لجينا جينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا لأرض المدينة ووطن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مسألتنا الفقهية ترتبط بالوضوء. ماذا لو أنهى الوضوء المتوضئ ثم رأى حاجبا على عضو من أعضاء الوضوء؟ هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم يقينا أن هذا الحاجب بعد الوضوء قد طرى على هذا العضو، وهنا واضح أن وضوءه صحيح. الصورة الثانية لو علم يقينا أن هذا الحاجب من قبل الوضوء يشتغل مثلا في صبغ في شيء المرأة، كذلك في مكياج في غيره، ومن الذي يكون حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة، لو علم يقينا أنه قبل الوضوء وضوءه باطل. لكن لو لم يعلم هل هو قبل الوضوء أو هو بعد الوضوء فماذا يصنع؟ وضوءه صحيح ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء. قال احتمال يكون قبل الوضوء، هم احتمال يكون بعده. في هذه الصورة في حالة عدم العلم بأن الحاجب قبل الوضوء أو بعده يصح الوضوء ويصلي به أو يؤدي به الطاعة. هذه مسألتنا وأنتم كذلك. ثواب عمل من الأعمال ورد عن الصادق سلام الله عليه: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد به وجه الله تعالى إلا احتسب له بحساب الصدقات حتى يرجع إليه. هنا بس إشارات نأشر إليه أنه يريد به وجه الله، لابد أن يقصد هذا الأمر ولو ارتكازا، ولو يكون أمر ارتكازي. هذا واحد. اثنين، احتسب له بحساب الصدقة، ما معنى ذلك؟ تفسره روايات أخرى أنه ما دام الدين عند الذي استدان، عند المقترض، ما دام القرض عنده، ففي كل يوم، بعض الروايات تقول يحسب له أنه متصدق بقدر هذا الدين. يعني مثلا إذا 1000 ريال لمدة شهر، طول الشهر كل يوم يحسبوا له متصدق ب1000. إشارة ثالثة، حتى يرجع إليه، هذا يشجع على أن يمدد صاحب المال مدة القرض. يعني إذا يجي رجع إليه، إذا عنه في معسرة مثلا، في ضائقة، أو ما لأي داع كان، يقول لا خلي عليه. فكل يوم يكون المال ليس عند صاحبه، عند المقترض، يحسب بحساب الصدقة. وفي ذلك روايات لا نطيل بذكرها. هذا ثواب عمل من الأعمال. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى موضوعنا، مسألة ثم جهة روائية. المسألة، هل اجتناب الكبائر كافي عن اجتناب الصغائر أو لا؟ طبعا بوهلة ما الجواب واضح وهو صحيح، اجتناب الكبائر لا يكفي، الإنسان مطالب باجتناب الصغائر أيضا. لكن من وين يجي هذا السؤال؟ هناك من يدعو إلى ذلك، يعني أنت أيها المؤمن إذا صرت تجتنب الكبائر كافي عليك، خلاص الصغائر ماكو مشكلة لو ارتكبتها. من أين؟ من فهم غير صحيح لآية في القرآن. هي هذه الآية سورة النساء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهم غير صحيح أنه يقول، القرآن يقول إذا اجتنبت الكبائر تكفر عنك السيئات، فلو فعلت الصغائر أنت ضامن أن السيئات سوف تكفر عنك. وبهذا احنا نقول لك خلك بس تجتنب عن الكبائر، الصغائر مسموح لك. الجواب 4 أجوبة، وكل جواب فيه فائدة. الجواب الأول، اجتناب الذنب واقعا فائدته ليست أخروية فقط. يعني أن اجتناب الذنب صغيرا أو كبيرا، اللي يستفيده الإنسان من اجتناب الذنب مو بس أن العقاب راح عنه أو أنه اقترب من الجنة، ليس فقط هذا. اجتناب الصغيرة فائدته ليس منحصرا أو ليست منحصرة في تجنب العقاب. لماذا؟ لأن الذنب نقص يدهم النفس، يكون في النفس، واجتناب الصغيرة هنا في الدنيا قبل الآخرة يحفظ للنفس كمالها. أوضح هذا كما ورد عن رواية أهل البيت سلام الله عليهم، أن أي ذنب من الذنوب، خلنا نقول الآن الذنوب الصغائر، أثر إلى في النفس قبل لا يكون إلى أثر عقاب، أثره في النفس أنه تكون نقطة سوداء بحجم الذنب في القلب، فإذا ظل عليه كبرت النقطة، اتسع السواد، اتسع حتى صارت تلك الصغيرة كبيرة. هذا بعد شوي يرجع التأكيد عليه. إذا أكو نقطة ثانية أخرى وثالثة ورابعة، لما يستوعب القلب السواد في هذه الدنيا بيحمله على الكبيرة، فراح يخرج عن الآية إذا ظن أنه هذا الكلام صحيح. بل أنه سوف يكون صاحب قلب أسود يرتكب الكبيرة يطبع عليه يموت ضميره، يكون حاله كحال أي مخلوق آخر ليست له كرامة. طبعا هنا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس حتى تقرب الصورة، القلب مو المراد به المضخة هذه التي تضخ الدم، والنقطة السوداء ليس مراد منها لونا، إنما تقريب إلى هذا الأمر، لأن المراد من القلب كما تعلمون النفس العقل الروح، هذه المعاني الواردة في القرآن. يعني هذا الذنب مهما كان حتى لو كان صغير يحدث نقصا عبر عنه الإمام والحجة، عبر عنه أنه نقطة سوداء، وهذا كناية أو خلينا نقول وتشبيه بالسواد الذي الإنسان لا ينجذب إليه بطبعه السليم، لا ينجذب إلى السواد الذي يعبر عن الظلام. زين، هذا إجا الشارع المقدس يريد قرب الصورة أن هذا الذنب يقتطع كمالا من نفسك، يحدث نقصا في عقلك، فقال أنه نقطة سوداء وتكبر وكذا وإلى آخره. إذن فائدة اجتناب الذنب مو بس على مستوى دفع العقاب ولا على مستوى القرب من الثواب، بل هو أيضا تطهير للنفس وتطهير للقلب. وكذلك قول الباقر، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له في حساب الله يوم القيامة، يعتبر أنه لا ذنب له. وكذلك في الدنيا التائب من الذنب قد كان في قلبه نقطة سوداء كمن لا ذنب له، هذا الذي لم تدهم قلبه النقطة السوداء. يعني التوبة ترجع الإنسان إلى حالة القلب الطبيعية الطاهرة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا خلنا نفرض ونمشي ويا هذا المدعي الذي يدعي ان اجتناب الكبائر كافي ما يحتاج تدور عن الصغائر، بس اهم شيء عندك مجموعه من الذنوب لا تقربها وسوي اللي تريده. لو مشينا وياه وتنزلنا وياه، من اين للانسان يقطع انه لا يرتكب كبيره؟ قطعها ظن بنفسه خير، او ذاك المعصوم القريب من العصمه والصالح العظيم اللي ما ارتكب كبيره؟ كلامنا ويا الناس العاديين، انت قلت لهم اجتنب عن الكبائر وان شاء الله الصغائر ما تحاسب عليها. زين، هل هناك احد يقطع انه لن يرتكب كبيره او لن يرتكب كبيره او عنده قوه خاصه لا يرتكب كبيره؟ فانت في الاساس تعلم الناس على خطورة إليهم، لأن مجرد ما يدخل في حيز الكبير بحسب على الصغائر كلها. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، قلنا قبل ليالي أن من التزم بشيء التزم بلوازمه، تلتزم بأثار التزم بالمؤثر. إذا التزمنا بأن اللي يجتنب الكبائر ما يهم خليه يسوي الصغائر اللي يريدها، يلزم منه أن المعصوم لا مانع أن يرتكب الصغائر، لأن الحفظ المطلوب سوف يتحقق باجتناب الكبائر، هذا واحد. واثنين، يلزم منه أن تكون الصغيرة كالمباح، ماكو فرق بينها، أهم شيء تجتنب الكبائر وتعبث ما تشاء بالصغائر. وهذا غافل عن أن الصغيرة تتحول إلى كبيرة، قال لك الصغار عادي تسويها انت مجتنب الكبيرة، والمشكلة هاي الصغيرة تصير كبيرة بالاستمرار وبأي شيء بالاستحقار. إذا عمل الصغيرة واستحقر هاي صغيرة من الذنوب صارت كبيرة. إذن هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، أصلا الآية في وادي غير هذا الوادي. الآية تتكلم عن بكرة، عن يوم القيامة، نظام الحساب، لو أن مؤمنا اجتنب الكبائر دهمه الموت ما يمدي أنه يتوب عن بعض الصغائر، ما التفت لها، سواها وما يدري، صارت عنده مجموعة من الصغائر لأي داع من الدواعي مات ولم يتوب منها، أو مات وعنده صغائر بأي مبرر، وإجى للحساب يقولوا له أنت يلي اجتنبت الكبائر إكراما لك، جاءك الموت بغتة ما التفت جاهل كذا، الصغائر كلها مشي لهم. هذا مقام الحساب، مو هنا في الدنيا سوى الصغائر اللي تريدها. ولذلك شفع هذا الأمر ثنيا وندخلكم مدخلا كريما، مر عن الحساب ومر عن المآل. والله عز وجل إذا علم من عبده أنه يريد اجتناب كل ذنب أكرمه في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة بما لا يتوقع. شعوان كانت من أهل الفجور في البصرة، معروفة قصتها، امرأة اسمها شعوان من أهل، لا يخلو، يقولوا أهل السياق، لا يخلو مجلس من مجالس الفجور في البصرة اللي موجودة هالمرأة. يوم الأيام تمشي ويا إمائها، هم عندها خدم وحشام، فسمعت صراخا من مكان معين وعويل، ضج ناس جمهرا من الناس يصرخوا كلهم ويعويلوا، فالتفتت إلى أمة لها قالت لها اذهبي واكشفي الخبر، من ويش هذه الصرخات وهذا العويل؟ ذهبت الأمة ما رجعت، أرسلت الثانية ما رجعت، الثالثة قالت لا اذهبي وارجعي بسرعة، راحت رجعت قالت لها هؤلاء لم يفقدوا أحدا، ما فقدوا ميتا، هذا ترى مو مصيبة عندهم واحد ميت، لهذولا مجموعة من الناس يستمعون إلى واعظ من الوعاظ، من هم من أصحاب الذنوب والوجوه السوداء من الذنوب، يستمعوا إلى واعظ يذكرهم بالله ويعولون ويصرخون من ذنوبهم. فقالت أنا أكشف الخبر بنفسي، ومشكلة المذنب ومشكلة العاصي ما يقصد أن يعظ نفسه، إذا طول يوم أو طول أسبوع أو طول شهر ما يقصد مكان حتى يوعظ فيه ولا يستمع لشيء يوعظ من خلاله، يظل على حاله ما يتغير ما يتقدم شيء أصلا. هل قالت أنا أشوف بنفسي إجت، وإذا الواعظ على المنبر يقرأ آيات ويشرحها آيات قرآن، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هذا الآن قبل لا يوصلوا إلى جهنم، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، تقول الآية دعوا هنالك ثبورا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا في جهنم، خذ راحتك يا العاصي، ياخذ راحة العاصي، خلي يدعي يوم ويومين وثلاثة، قطع الخطاب، اهتز قلبه شعوانا، فجاءت إلى الوعد قالت له هل لي من توبة؟ قال لها نعم، ولو كانت ذنوبك كذنوب شعوانة، ما يعرفها، قالت أنا شعوان، قال من تاب تاب الله عليه، ما أحد محروم من هذا الأمر، طريق مفتوح للجميع، باب التوبة مفتوح. رجعت اعتقت إماءها وانصرفت حياتها في طاعة الله، تدارك اللي راح من الواجبات وتركت المحرمات كلها، حتى عجزت كبرت تغير شكلها، صارت تنظر إلى نفسها في المرآة وتقول إذا كان هذا حالي في الدنيا فكيف بحالي في الآخر. فإجاها النداء، إكرام الله، النداء ليطمئن باله، ذاكرة لي حتى أريك جزاءك يوم القيامة. شاهد من أن الإنسان بنفسه يقصد الوعظ وبعد الاستجابة يكرمه الله من حيث لا يحتسب. الجهة الثانية من الروايات اللي هي أهم بكثير مما مضى، وهي أن التوبة موضوعها المؤمن الموالي، وضعت للمؤمن الموالي، غير الموالي مخاطب بالولاية. لو تاب من ذنوبه وهو موالي ما ينفعه التوبة، لا تنفعه شيء. أن مطلوبه أولا يسبق بالولاية بعدين بالتوبة، وهذا مفاد مجموعة رواية. مثلا رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المؤمن أو مثل المؤمن عند الله تعالى كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله تعالى لأفضل من ذلك، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة. ذاك المؤمن اللي في بداية كلام النبي مثل الملك المقرب، ما يمكن أن يتصور أن واحد صاحب كبائر، إذن هو من أهل الصغائر. هذا الذي هو من أهل الصغائر هو الأحب إلى الله من بين الناس. موضوع المؤمن الموالي ذلك ما قاله جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه، قد قال لا خير في الدنيا إلا. شوف هذا الأسلوب أسلوب حاصل، جاء بنفي ثم بنكرة في سياق النفي ثم جاء الاستثناء، واضح أن هذا حصل، يعني الدنيا في أساسها في نفسها لا خير فيها، إلا الذي يحوز على خير الدنيا الحقيقي الحقيقي هو أحد الرجلين. الرجل الأول قال رجل يزداد كل يوم إحسانا، ما يمر عليه يوم يشبه يقضي، يزداد إحسانا، معرفة إحسان، عبادة إحسان، لا أهله، مطلق أنواع الإحسان. هذا واحد، هذا مستفيد من الدنيا. المستفيد الثاني ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة، هذا محصل خير الدنيا. ثم يقول وأنى له بالتوبة، لبالك كل واحد قال أتوب خلاص، وأنى له بالتوبة. والله الإمام الصادق يقول والله لو سجد حتى تنقطع عنقه ما قبل الله توبته إلا بولايتنا أهل البيت. هذا الموالي الذي قد أخذت منه ولايتهم ما أخذها في قلبه وفي نفسه، هذا الذي كلما تاب تاب الله عليه. حتى يصبح قلبه يهتز مع أقوالهم، إذا سمع قولا لهم أرخى بنفسه إليه وسلم إليه، ولا يهمه أحد بعد قولهم. هذا هو الموالي اللي مشاعر أيضا مرتبطة بهم، يعز عليه أن يتأثر لأمر ومصيبة ولا يذكر فيها مصائبه. اللهم اجعلنا منهم اللي في قلبه كلمات دائما يرددها ومطلوب منه يرددها، صحيح ما لحق على زمنها لكن يقولها، لبيك داعي الله إلى من؟ من داعي الله؟ من الداعي اللي احتاج لها التلبية؟ لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي.
قلبي يا حسين وبصري وسمعي
يلا توقف على قبره وتخاطب هاي الأبيات خلي قلبك وياي
أرجو النجاة ومالي غير أمنيتك أرجو النجاة ومالي غير أمنية أن أعبر الموج من ذنبي ومن حزني لا أرغب المشي فوق الموج مكرمة ما لي من الشأن إلا حرمة البدن
من ترجو
أرجو الحسين ملاذا ملتجا وعلى سفينه أرتقي ما عشت من زمني اشتبذل ودون هذا رخيص كل ما ملكت يدي وما ليس لي من خير حسني يلا مستعد توقف على باب الحسين أنا الدليل على باب الحسين أنا الدليل على باب الحسين وفي ذلي عزيز بخير الناس والسفني ومستعد توقف وياي على قبر الحسين وتناجي في هذه الليلة وتعزي بجدته خديجة وتقل أمزق جسمي لو بيدي ولا تنجرح يا مولاي
قولها بشجاعها قدام الحسين
أمزق جسمي لو بيدي ولا تنجرح يا مولاي ما أقول الجسم يفداك يا أغلى من الجسم والروح أمزق جسمي لو بيدي ولا تنجرح يا مذبوح ما أقول الجسم يفداك جاوبني يا أغلى من الجسم يا أبا عبد الله حجر قلبه الذي يشوفك وحيد وما يجي ناصر واقسمن الحجر قلبه الما هز ظهر عاشق أبا عبد الله حسين وما تفرق بعد رجل الوقف عن ركضة الحافل كلها عليك وانت تموج وانت تلوج تشوفك من تجي وتروح
هاي مناجاة خذ المناجاة الثانية ويا الحسين وخاطبه بقلبك
أبا عبد الله حسين يا حسين ما أقسى قلوب الناس وتحمل سيدنا حجاب ومن ترتاح يا مولاي وتتوجه على البتار ترميك بحجار يا ليت تنشل أيدها الفجار جبينك دايم وما واحد رحم لجروح
هذه المناجاة الثالثة يا محب الحسين
وسهم اللي مزق قلبك يا ريت مزق فادي يا أبا عبد اشهد علي في الدنيا يا حسين بهذه الكلمة سهم اللي مزق سهم اللي مزق قلبك يا ريت مزق كفاني فداك القلب فدالك هالقلب شنه القلب يا موجة الهادي يقول له فدالك أهلي وروحي وفدا الأولادك أولادي يا حسين فدالك أهلي وروحي وفدا الأولادك أولادي وما تسوى البشر كلها تلف قلبك يا بعد الروح. وناجى الأخيرة ويا الحسين قل له بعد سيدي يا غالي ولا ثمن عندي ثمن سيدي ظفرا مولا يستحي والله أقول أن صدري يا غالي ولا ثمن عندي ثمن سيدي ظفرا مولاي قل له استحي والله اقول ان صدري صدرك وشنه النحر يا مولاي واقول النحر النحر يا ابا عبد الله يا ريتك تنحفظ مولاي وظل طول الدهر مطروح وسط القلب يا حسين ما تايا وحق قلبك المنة ذلي ما تايا اي والله وحق قلبك المنة مشارب حسين أنا الذليل على باب الحسين وفي ذلي عزيز بخير الناس والسفني الوجه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالينا لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا وارحم موتانا وتبين المؤمنات للجميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثوابا من فاتح قبلها صلوات